بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد السادات وأطهر المطهرين وأنور الأنوار وأطيب الأطيبين محمد وعلى آله الأطيبين الأكرمين. كنا في هذه الآية الكريمة، الآيتين الكريمتين من سورة البقرة 26 من بعد 200 27 من بعد 200، وهاتان الآيتان كما مر تتناولان نمط ونوع من نزاع الزوجين، إذا حلف الزوج على متاركة قسم كذا، والله بالله كذا، بعد كذا لا كذا ولا كذا، يعني حلف على مقاطعة الزوجة، عدم مقاربتها، عدم العيش معها كذا فلان. فهذه القطيعة المحلوف عليها للذين يؤلون من نسائهم يعطى مهلة لهذا النزاع وهذا التشنج 4 أشهر، بعدها لا بد أن يحدد موقفه، إما يفي يعني يعود إلى المسؤولية، وإما يطلق. هذه الثنائية كما مر بنا تبتني على أن الواجب على الزوج أو الزوجة هو إقامة حدود الله في نظام العلاقة الزوجية، إقامة حدود الله في نظام الأسرة، في بيت الزوجية، في فليس زواج الأسرة، زواج الزوج من المرأة يعني أنه حر طلق يتصرف ويصنع في المرأة كما يشاء، بل القضية مسؤولية من الطرفين، مثل ما بين القرآن الكريم: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالمقصود أنه هذا المطلب نكتة مهمة يلتفت له، أن المسؤولية مشتركة، ولهن مثل الذي عليهن، شوف ترابط ومسؤولية من الطرفين. فبيت الزوجية إذن، فإن ظننا يعني إذا أردنا أن نجمع الآيات التي تدل على المسؤولية المشتركة على كل من الزوج والزوجة، آيات عديدة كثيرة، وهذه الآيات تبين على أن بيت الزوجية ونظام العشرة والحياة الزوجية يعتبرها القرآن الكريم ليست مجرد متعة ولذة وكذا واستثمار، بل يعتبر القرآن أيضا في الدرجة الأولى أنها مسؤولية مشتركة يجب أن يعيها كل من الطرفين. فهذه المسؤولية لا بد منها. إذا حصل نزاع نفس التعبير القرآني تربص 4 أشهر، يعني إعطاء مهلة في النزاعات الزوجية لا يبت فيها علاجا إيجابيا أو علاجا سلبيا لا يبت بها بسرعة وحدة، لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون فيها نوع من الروية والمهلة، إعطاء فرصة كذا كذا. فعلى أي حال، إذن في النزاعات الزوجية بالتالي حالة هي غير حالة سوية، حالة تشنج وإرباك، ومع ذلك في علاجها الوحي يحاول أن يكون العلاج العلاج سليم ورشيد وحكيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا، هاي تحكيم هنا مو تحكيم قضائها بالدرجة الأولى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ليس فقط قضية تحكيم قضائي بل هو بالدرجة الأولى نوع من التفاوض مفاوضات والتشاور والحوار. تتمت الآية ماذا؟ بعد كمل. يريد سيريد أسندت إلى الزوجين. بعد تتمت الآية؟ بعد تتمت. في تتم الصورة فيها صورة هاي قرأت أنت. المهم لأن في تفصيل، يعني ربما في صورة أخرى في تفصيل أن الحكمين إن ها تفصيل أقرأ. نعم أنا كلامي تفصيل بالنسبة للحكمين، إن رأيا كذا إن رأيا كذا، في ببالي هكذا لمن في صورة أخرى. على أي تقدير فنرجع إلى هذا المطلب، وهو إذن حتى علاج النزاع يمرر القرآن عبر التفاوض عبر كذا، مثل وإن امرأة خافت هذا من بعلها النشوز استدلوا به حتى فلا جناح والصلح خير. لا بعد في آية فيه تتم قبل بعد شنو؟ وإن امرأة اقرأ الآية من بدايته فيها سورة. وإن امرأة وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وين الآية؟ أن يصلح بينهما صلحا. على كل مثل تنازل المرأة عن بعض حقوقها مثلا كذا فيما افتدت به. نعم لاحظ حتى التنازل عن بعض الحقوق سواء من الزوج أو الزوجة لأجل استتباب واستمرار العلاقة الزوجية. على أي تقدير إذن بيت الزوجية أو نظام العلاقة الزوجية، وهذه ليست عبائر ثقافية بقدر ما أنها توضيح لحقيقة موضوع الأحكام. موضوع الأحكام هي ماذا؟ العلاقة الزوجية الزوجين، وهي الزوجين تحكم نظام مقررات حدود القوانين الإلهية. فبالتالي ليس هو موضوع بسيط، موضوع منظومي في نظام. هذا الموضوع إذا أصابه زلزلة، زلزال النزاع والشقاق، كيف يعالج؟ يرسم لي القرآن الكريم علاجات عديدة، يرسم لي القرآن الكريم بحسب مجموع الآيات. هذه العلاجات في نهاية المطاف تصب في شقين لا ثالث لهما. هذه العلاجات تصب في ماذا؟ في شقين لا ثالث، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إما هاي النزاعات تفضفض وتحل بالرجوع إلى الوضع الطبيعي لبيت الزوجية وهو إمساك المعروف، يعني عشرة بالمعروف من الطرفين، أو أن ينفصل، إن يتفرق يغني الله كلا، إن يفترق يغني الله كلا من سعته. يعني شوف نعم اللطيف، هذا هاي التعبير في القرآن الكريم، يغني الله كلا من سعته، ما قال الزوجة فقط. إن يفترق يغني الله كلا منهما من سعته. لما؟ يعني هناك حاجة متبادلة بين الزوجين، الزوج يحتاج للزوجة في جهات، والزوجة تحتاج للزوج في جهات، تكافل رعاية رعوي بين الزوجين. فإن يفترق، إن يفترق يغني الله، الله يغني، يعني يلبي يسد حاجة الزوج بزوج آخر، ويسد حاجة الزوجة بزوج آخر. شوف تعبير القرآن الكريم أيضا، لما نتلمس هذه البيانات من القرآن؟ لكي نفهم طبيعة العلاقة الزوجية في تشريع الوحي. هن لباس لكم، البداية ماذا؟ هن لو لا هن لو أنتم، الآية يقرأها، أي لما لم يقل أنتم؟ قال هن، أي لها نكتة، هن لباس لكم، يعني جانب مهم، يعني عوروية الرجل تستره المرأة، حاجته لباس. ما قال هن سرور لكم، قال في موضع آخر سرور مودة أنس سكن، هنا الستر، يعني سبحان الله الدور التي تعطيه المرأة للرجل ابتدأ به القرآن. هن لباس لكم، يعني إنسان يستر حاجته الجنسية، شوق الجنسي في كل أعضاءه، يستره بتوسط تلبية الزوجة لحاجة الزوج. هن لباس لكم، هاي واضح نوع تفضيل بعد، وأنتم لباس لهن. فلاحظ هنا بين القرآن الكريم أن الحاجة بين الطرفين حاجة متبادلة، التكافل متبادل، الرعاية متبادلة، هذه حقيقة الزوجية، هذا حقيقة إمساك المعروف. أما تعليق العلاقة الزوجية معلقة، لا هي زوجة ولا هي ليست زوجة، لا هي علاقة زوجية ولا ليست علاقة زوجية، هذه لا يرضاها القرآن. لما نركز على الآيات الكثيرة التي تبين طبيعة العلاقة الزوجية، لكي نستبين أن إمساكم بمعروف أو تسليم بإحسان، لأن طبيعة طبع العلاقة الزوجية هي هذه. هذا التركيز على هذا البحث يؤدي بنا إلى ماذا؟ يؤدي بنا إلى أن نفهم كثير من أحكام الزواج وأحكام علاج النزاع، كيفية علاج النزاع النزاعات بين الزوجين، من خلال فهم طبيعة العلاقة الزوجية التي يرسمها القرآن الكريم من خلال أحكام وقوانين وحدود. ربما في فتاوى المتأخرين، مشهور المتأخرين مقصود المتأخرين من المحقق الحلي والنجاعي القرن السابع، أن الزوج إذا كان متعجرفا ينفق على زوجته، لكن كان متعجرفا، هل المرأة إلزام الزوج بالطلاق؟ كانت فتوى المشهور من المحقق الحلي والنجاعي إلى منهاج السنهوي تقريبا، جل على أن الزوج إذا تعجرف وكان باذل للنفقة، لكنه عيش حياته مع الزوجة أفضل متارك لها، يعطيها بيت، يعطيها نفقة، يعطيها كذا، لكن ما يقترب لها، هل لها إجباره على الطلاق؟ حسب فتوى المشهور لا، مشهور من القرن السابع إلى الرابع عشر، بينما لا، القدماء يقولون ليس له الزوج هكذا يصنع، ليس الطلاق الإجباري الذي تستحقه الزوج الزوجة إذا لم تكن هي ناشز، النشوز ممن مر بنا النزاع في الزوجية يتصور على ثلاثة شغل، هذا أقصر، إما النشوز من الزوج وحده دون الزوجة هي صورة، أو النشوز من الزوجة دون الزوج اثنين، أو النشوز من الزوجين شقاق، هذه الصور الثلاث القدماء استنبطوا لها علاجات، القدماء استنبطوا لها علاجات. مشهور المتأخرين من المحقق الحلي إلى قيتك الناج، سبعة قرون اللاحقة، سبعة ثمانية قرون، قالوا في فتواهم أن في مورد عدم نفقة الزوج على زوجته في هذه الصورة تستحق الزوجة إجبار الزوج، مطالبة الحاكم الشرعي على إجبار الزوج على الطلاق إن لم يفي إلى الحكم الشرعي، أمر الله، حدود الله، يعني لم يفي إن لم يتوب ويعود إلى مسؤولية الزوجية، فقط في صورة ماذا؟ عدم نفع النار. وأما العشرة وسوء العشرة أو فليس للزوج استحقاق، فلتصبر، ابتليت فلتصبر. حتى العشرة ترك جعلها كالمعلقة، لكنه ينفق عليها يعطيها سكنا لكنه يجعلها معلقة. أقصد ليس كلامي في كلام، أنا أبين اختلاف طبقات العلماء. الطوسي إلى ابن إدريس عندهم مبنى، هذا الذي استعرضه عن مبنى من؟ مبنى المحقق الحلي إلى منهاج الصالحين السلخوي، من المحقق الحلي إلى السلخوي يحصرون استحقاق المرأة لطلب الطلاق، يحصرونه في ماذا؟ فيما إذا ترك الزوج النفقة. أما إذا ترك الزوج بقية حقوق المرأة، بقية واجبات المرأة من والمتاركة من الزوج مو من الزوج، هنا قالوا ابتليت فلتصبر. لما؟ لأن لا نص لنا على استحقاق المرأة للطلاق الإجباري. نعم في موارد أخرى ألحقوها بالنفقة لو غاب الزوج ولم يستعلم بقاء من بقاء وليس هناك من ينفق عليها من أهله، ألحقوها بترك النفقة لأنها من ترك النفقة. السلخ من ألحق فيما لو غاب 10 سنين يحكم بموته، فلها أن مثلا تطلق مثلا أو كذا بعد 10 سنين، خصوصا 10 سنين عند استثناء السيد الخوي وجملة من تلاميذه. هذا مبنى فيما إذا كان النشوز ممن؟ من الزوج، أن المرأة لا تستحق الطلاق الإجباري إلا فقط في صورة النفقة أو 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 أو، البقية ابتليت فلتصبر. بينما الشيخ الطوسي يقول وأتباع الشيخ الطوسي وهو الذي أتبنى أن الزوج سواء في النفقة أو في أي حق من حقوق المرأة ليس بمجرد المخالفة مرة ومرتين وثلاثة وعشر، لا، إذا كان سجيته التمرد والتملص من المسؤوليات بعد دعبة على صار. هنا الشيخ الطوسي يقول هنا تستحق المرأة على الزوج عند الحاكم الشرعي أن يطلقها كالنفقة، النفقة مثال. إنما هذا مبنى الشيخ الطوسي وأتباعه. إذا كان رحمة الله عليه السيد البلبقاني والسيد الروحاني أستاذنا وحتى السادة الأجلاء الموجودين ما كانوا يفتون بفتوى الشيخ الطوسي، يفتون بفتوى من؟ فتوى السلخوي ومحقق الحلي، مع أن كان أخذ عطاء مع هؤلاء الأعلام. بعد ذلك قضية وصلت إلى السيد البيجاني واقعا قضية عجيبة حرجة، أن أحد الأزواج يرتكب المنكرات العجيبة في محضر الزوجة، يعني ما تصبر عليها و هنا جزم السيد البيجاني لوكيل قال طلق هذه المرأة إجبارا على الزوج. بدأ الفتوى من السيد البلقاني ثم على اتحاد السيد الروحاني ثم السادة الأجلاء الآخرين فتحوا هذا الباب الذي كان قد أغلق، فتحوه تبعا وفاقا للشيخ الطوسي وأتباعه، أن استحقاق المرأة للطلاق الإجباري لا ينحصر بترك ومتاركة الزوج لخصوص النفقة، بل إذا ترك المسؤولية، هي ما ترك المسؤولية، هو متارك المسؤولية، هو جعلها كالمعلقة، هني يجبر إمساكهم بمعروف يعني هذا الحصر لما ركزنا عليه أن في سور عديدة وآيات عديدة القرآن الكريم يركز على أن النزاع بين الزوجين لثلاث صور. الصورة الأولى هي شقاق ونزاع الزوج الرجل إذا كان ولم يرعوي بنمط صار ديدا له، ديدا له يعني عادة ما يتركها، هذا ما ينصلح، عادة بعد مو انه مرة ومرتين وعشر، لا دأب، هذا دؤوب، هذا حينئذ يحق للزوجة رفع أمره عن الحاكم الشرعي وينذر الزوج مرة ومرتين كذا لم يرعوي له حق أن يطلقها طلاقا إجباريا عليها، طلاقا بائنا إجباريا لا خلع ولا مباراة، طلاق إجبار. هذه الصورة الأولى اللي بنى عليها الشيخ الطوسي وأتباعه أيضا حنتبناها، وذكرنا أن السيد الباقاني في آخر حياته تبناها خلافا للسيد الخوي وتلاميذه، وتبناها بعد بقية العالم جملة، ما أقول كلهم جملة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وهي لا نزاع الزوجة، هي تنازع، هو الزوج لا ينازع، لا لم ينشز الزوج، النشوز من التمرد من الزوجة، هذا أيضا يجب يصلح، إن صلح الآن فبها، إن لم يصلح ما العلاج. هذه الصورة. الصورة سنذكرها إن شاء الله في غدا في البحث. الصورة الثالثة إذا كان نزاع من الطرفين ما الحل؟ هل الحل الذي ذكر في الصورة الأولى أو هو نفسه أو لا حل آخر؟ وليختلف الحل بين الصورة الثانية والثالثة أم سنرى اختلاف بين أيضا الشيخ الطوسي والقدماء والمحقق الحلي. أنا في اعتقادي أن تأثير المحقق الحلي على من بعده لا يقل عن تأثير الشيخ الطوسي على أتباعه، على الفقهاء الذين أتوا من بعده، ولربما ما يقبلون، ما يقبل الجو العلمي العام أو ما يقبل ذهنكم، لكن هذا في رؤيتي هذا تأثير المحقق الحلي إذا من بعد إلى 7-8 قرون إلى الآن، بينما تأثير الشيخ الطوسي انتهى بابن إدريس، والمحقق الحلي لقوته في الفعل أثر على كثير من بعد، أثر حتى على العلامة الحلي، أثر على كل الأجيال التي أتت بعد إلى يومنا هذا. إن شئتم قبلتم وإن شئتم لا تقبلون، بس هي حقيقة. فمن يعرف سواهي ودواهي انعطافات المحقق الحلي يستطيع أن يكتشف في الفقه أسرار. أعيد العبارة، هذا بعد عمر مع علماء العالم، من يستطيع يعني مع العلماء يعني كتبهم وكذا والبحث، من يستطيع أن يرصد التغييرات التي أجراها المحقق الحلي سيكتشف دهاليز وسواهي ودواهي في الفقه مغفول عنها. المحقق الحلي أثر على من بعده أشد وأشد وأشد من تأثير الشيخ الطوسي على من بعده، وإن كان الشيخ الطوسي له الدور، وهذه الخطورة في المحقق الحلي أنه أثر من دون أن يعني يتنبه إلى هذا الشيء. قواعد معينة أساس ربما أذكرها في الجلسة اللاحقة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.